بسم الله الرحمن الرحيم. صناع الحياه
فاننا لا ننكر ان من بعض اصحاب اللحى المصابين اكلت اموال بعضنا يخلفون المئات ولا يوصون هناك كمثل هذا موجود وهذا لا يعيب مجتمع الاخوه مجتمع من المجتمعات فيه الصالح والصالح ليس مطلوبا من الاخوه ان يكونوا ملائكه ان يكونوا انبياء ان يكونوا معصومين فليس شرط عباد الله المتقين ان يكونوا معصومين
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
هذا الأخ يقول وأنا أرقص الديسكو في أثناء هذه الرقصة في نهاية الرقصة الفرقة الموسيقية تاع ديسكو عالي جدا فكل الناس يرقصوا ياه يرفعوا زي الفوق كده يقول وأنا بقول ها وأرفع إيدي وشيء حد يقول إيه اللي أنت بتعمله أنا سمرت يدي في السماء واستبعدت فلم أجد أحدا وقالت في الراقصة أرقص فعلت أرقص مرة أخرى ولا كذا ولا كذا ولا كذا ابتلوا وانا كاني بين النوم واليقظه اشرب لبن اشرب لبن فقالي اللبن ده بيشرب عند امه ده بيشرب عند امه اسمه صح عند امي فين امي صح يقول الله خرجت ابكي على صدر امي وتبت من هذه وارتعت من هذه الدرداء يعيش على قوة القلق أما كان أبو ذر يحيى على الرغبة في الأفراح أما كان معاذ يعيش على الشوق لله أما كان الحسن البصري يبقى كأن النار ما خلقت إلا له أما كان سعيد بن مسيب ملازما للمسجد فلم تفصل صلاة جماعة 40 سنة أما صامت أسود بن يزيد حتى اخضر واصفر أما خالد بنت ربيع بن حسين لأبيها لما أرى الناس ينامون وأنت لا تنام قال إن أباك أخاف عذاب البلاء أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا يؤثر به نفسه إذا فتر أما صام يزيد 40 سنة وكان يقول ما لأخاف تبقني الحابسون وخدع
كالجبال الشام طران هدم كالسماء العالي طران هدم كالروح كالبر كالحياة الباقية
قلبك مشغول بالله ام بالدنيا زهانك مشغول بالذكر ام بالدنيا جوارحك مشغولة بخدمة الله بطاعته ام بالدنيا هذه علامة اذا كان الله همك فما له ماما ثم الفايدة العظيمة شغل قلبك بمحبته ولسانك بذكره وجوارحك بطاعته
كالجبال الشام طران هدم كالسماء العالي طران كالروح كالبر كالحياة الباقية
أيها الأحبة في الله تبارك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم صناع الحياة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ
أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، توجد أن أحد الإخوة كان يعد أسبوعا علميا أو أسبوع كما يسمونه أسبوع ثقافي، وجدت أنه اتصل ليغير الموعد إلى ما بعد 16/7، فتساءلت عن السبب، فقال حتى تنتهي مباريات كأس العالم. فقلت وما علاقة المحاضرات والأسبوع والدين بكأس العالم؟ فقال من يحضر الإخوة لأنهم يتابعون المباريات. قلت وهل الإخوة مشاهدون مباريات الطرح؟ فقال طبعا خالص. في الحقيقة أنني ما زلت لا أصدق هذا الخبر إلا إذا أكدتموه وعرفته من الثقات منكم. هل الإخوة يشاهدون مباريات الكرة فهم يهتمون بمباريات كأس إفريقيا وكأس مصر وكأس العالم والدوري والأهلي والزمالك؟ هل هذه حقيقة أيها الإخوة؟ جاوبوني. لا طب الحمد لله، لا 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 ترى ما فيش كده يعني كده، أنا مصدقة. لكن إن قلنا أن هذا واقع في البعض وليس عام الأغلب، هل ينكر أحد أن بعض ذوي اللحى ما زالت اهتماماتهم تدور في مباريات الكرة، وأن بعضهم للأسف الشديد عاد مرة أخرى بعد أن تخلص من التلفزيون اشترى التلفزيون مرة أخرى في بيته، وأن البعض للأسف الشديد مرة أخرى بعد أن كان ينكر وجود التلفزيون في البيوت عاد للأسف ليبرر وجوده، وأيضا عاد البعض يشك في وجوب إعفاء اللحية، وبعضهم عاد مرة أخرى يتردد في وجوب النقاط، والبعض الثالث عاد مرة أخرى أو الرابع والعاشر والعشرين ابتلي الكثير بمرض وسوسة سواء في العبادات والوضوء وغير ذلك، والبعض ابتلي بالوسوسة في العقائد، والبعض ابتلي بالمس مس الجن، والبعض ابتلي. نتوقف لنتساءل، هذه أمة تنصر إذا كان الخلاصة فيها الصفوة منها الخيار فيها هذا حالهم، فكيف يكون حال العوام الجهال منهم؟ إذا تأملنا أحوال الملتزمين فإننا إخوتاه نحتاج إلى وقفة لتجديد الصحوة. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. إخوتاه، إنها ليست كلمات لإنسان خائف عنا هو الآن أمام التلفاز، أو أنه حتى نائم فاتته صلاة المغرب وإن كانت ذو لحية وقميص قصير. إنها ليست كلمات موجهة لعاص منا ومذنب، إن الكلمات موجهة لكل منا بشخصه وبذاته، فمخلب القلوب سبحانه يغير ولا يتغير. نسأل الله الثبات على الإيمان. نعم، إن الكلام موجه إلى كل منا لنتوقف وقفة مع أنفسنا ليدرك كل منا نفسه قبل أن يأتي عليه الدور في الفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، إن الوقفة للتساؤل أولا ما السبب، وثانيا ما المخرج، والبحث عن الأسباب بحث واقعي. لماذا صار هؤلاء الإخوة الثقات الأفذاذ الرجال العابدون طلبة الخير؟ لماذا صاروا هذا الغثاء؟ إنه واقع مرير يشهد به الجميع. إنني حين تسأل هل هناك أخ إخوة يتفرجون على مباريات الكرة ويتابعونها؟ قلت لا 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 لا، الواقع نعم. لا تكذب، إننا وإن حاولنا أن نستر أنفسنا فلا ننشر غسيلنا القذر، ولا نساهر بأنفسنا عند الناس، ولا نشمت بنا الأعداء، فلا ينبغي أن يحملنا الكذب أن نصدق الكذب. نحن وإن استترنا اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، فإننا لا ننكر أن من بعض أصحاب اللحى المصابين أكلت أموال لبعض الناس يخلفون الميعاد ولا يوفون. هناك كمثل هذا موجود وهذا لا يعيب، فمجتمع الإخوة مجتمع من المجتمعات فيه الصالح والصالح، ليس مفهوما من الإخوة أن يكونوا ملائكة، أن يكونوا أنبياء، أن يكونوا معصومين، فليس شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين، بل ذكر الله لهم الذلة الكبيرة والصغيرة، فقال والذين إذا فعلوا ناحية أو أظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. نسأل الله يغفر ذنوبنا. ليس من العيب أن نخطئ، ولكن من العيب أن نتغاضى عن الخطأ وألا نحامس الأخطاء. ليس من العيب أن نبرر الخطأ وأن نستره ونحن نعلم أنه خطأ ونتركه بلا علاج. لا، انظر كيف عالج الله هذه القضية بمنتهى الصرامة حين تنازع أفراد من أفراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قضية الأنفال. تنزل الصورة بهذه القوة والحسن. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الفضل من للمجتمع ككل، إنها ليست كما تقرأ سبب النزول، لأن لم يكن الأمر قضية تحدث فيها كل الصحابة، إنها فردين أو ثلاثة كما يقول أهل التفسير، ثلاثة أفراد تكلموا في قضية الأنفال، فينزل الله هذا الأمر الحاسم لجميع الصحابة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن القضية تحتاج في عصرنا مثل هذا، إننا دائما حين نقارن بين التزام التسعينات والتزام الثمانينات نقول أن الالتزام الثمانينات أفضل بمراح، وإذا قارنا بين التزام الثمانينات وأواخر السبعينات فنقول أن هذا كان أيضا أفضل. لا شك أن اليوم خير، ولكن خير فيه دخن. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. ليس من سبيل للتصحيح والعلاج إلا أن نضع أيدينا على الأسباب ثم نبدأ في مباشرة العلاج مستعينين بالملك الوهاب. لابد لابد. الله عز وجل فينا أقصى شخص واحد، والقضية في قضية ابن أبيس حين سرق درعا ثم ألقاها في دار يهودي، تنزل عشر آيات شاسمة لتفضح المسلم وتراضي اليهودي. إنه شرع ودين. إن القضية ده ليس أن هذا صاحب لحية فإذا أخطأ يسر ويسر، لا، وإنما أن يحاسب ويعالج وأن يصحح. وإن كان هذا في مواجهة يهودي كافر. نعم، حتى أنزل الله هذا القول السديد النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام أيضا على وجه العموم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هل أنتم هؤلاء يتجسد عنهم في الحياة الدنيا؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ إننا بحاجة إخوة في تصحيح الأوضاع وتصحيح المسار وتثبيت الأقدام على صراط الله المستقيم أن نعود بقوة لنقول أين الخلل؟ وأين الخطأ؟ وما السبب؟ ومن السبب؟ وكيف السبيل إلى العلاج؟ وهل إلى خروج من هذا من سبيل؟ نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. لا شك إخوة أن السبب الأول والأهم في هذه القضية ضعف البداية، أو البداية غير الممنهجة، وعدم التقدم في الإيمانيات. سبب رئيس وخطير. أخي في الله، والكلام كما ذكرت ينبغي كل أخ أن يحمل هذا الكلام موجها إلى ذاته، فأنا أكلمك أنت بحيث، هل تذكر متى التزمت وكيف التزمت؟ هل تذكر؟ ارجع لخاطرك الآن لحظات لتتذكر السبب في التزامك. فاكر أول يوم قررت فيه أن تحصي رحلتك؟ تذكر أول يوم قررت فيه أن تصلي؟ أول يوم قررت فيه أن تقلع عن المعاصي التدخين أو 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 إلى آخره؟ فاكر ما السبب؟ أذكر بعض الأسباب، وقد تكون هناك أسباب لا يعلمها إلا الله. فلعن الأخ يقول ما في سبب. آخر قصة سمعتها من أحد الإخوة الأفاضل، أخ كبير مش صغير، ولعله الآن يخدم في الدعوة خدمة عظيمة، يقول تدري متى هريك؟ قال وأنا أرقص ديسكو في صالة ديسكو مع زوجة أحد أصدقائي. أنا أعلم لك السبب، خلي بالك هذا سبب واقعي، خلينا نمشي مع السبب بتاع الأخ ده. هذا الأخ يقول وأنا أرقص ديسكو في أثناء هذه الرقصة، في نهاية الرقصة الفرقة الموسيقية تعزف صوت عالي جدا، فكل الناس يرقصوا يا ويرفعوا ايديهم فوق كده. يقول وأنا بقول وأرفع إيدي فوجئت حد يقول لي إيه اللي أنت بتعمله ده؟ فتسمرت يدي في السماء والتفت فلم اجد احدا، وقالت لي الراقصه ارقص ارقص، فعدت ارقص مره اخرى وفي نهاية الرقصة حصل نفس الشيء. عزف العازفون المقطوعة العالية جدا وقلت ها، فقال لي ايه اللي انت بتعمله ده يا كمال؟ التفت مفيش. قال وتشمرت كده، قال ارقص ارقص. قلت لا، قالت انت ليه كده؟ قلت له انا كده ليه كده؟ وما جيت ابحث عن اول كرسي اجلس عليه فجلست على البار. قال لي الساقي اشرب ايه؟ ويسكي ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ قلت له وانا كاني بين النوم واليقظه اشرب لبن، اشرب لبن. فقال لي اللبن ده تشرب عند امك. قلت له صح صح، عند امي، فين امي؟ صح. يقول وخرجت ابكي على صدر امي وتبت من هذه الساعه، من هذه الساعه الساهل. طيب وبعدين؟ تبت بطاله لحيتك، بطلت راس وبطلت شرب خمر صح، بطلت تدخين وبطلت معكس البنات ومشي مع بنات صح، بطلت سماع اغاني وترجع للتلفزيون وتدخل سينما صح، بطلت حاجات كتير. لكن وبعدين؟ اذا سالتك انت متسم بقالك 10 سنين، وانت بقالك 5، وانت بقالك 8، وانت بقالك 6، انت فين النهارده من الله؟ قطعت قد ايه من الطريق؟ وصلت فين؟ تقدر تجاوبني؟ تعرف انت فين؟ ابدا. اصدقكم القول ان هذا هو السر، اننا نعيش بلا منهج. رغم ان الله الزمن هذا فقال قل ان صلاتي ونسكي محياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم اجعلنا من المسلمين. ثالث يا شباب، هل نحن قوم حقا نعيش لله، ام اننا نعيش لذواتنا وشهواتنا وانفسنا؟ هذا هو السؤال. قد تكون التزمت لانك سمعت سورة قاف، الناس بكيت، تبكي السلسل، افتريت، بدأت شوية وحصل لك فطور، ثم تسمع سورة قاف، يرجع لك النشاط تاني، يحصل فطور، تسمع سورة قاف، يحصل فطور، تسمع سورة قاف، لحد ما بهدت سورة قاف، فما عادتش تجيب النتيجة اللي انت كنت عايزها، صح؟ واخي الثالث، التزمت ليه؟ والله كان ابويا مات، واحد اخي يقول لي انا كانت لقيت لي حبوب في دقني فسدت لحيتي. الاخوة السنية كل اللي عندي يقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخي، عجبتني سبتها ونسيت. بل البعض التزم بلا نية، بلا غرض، بلا هوية، بلا اصل، بدون سبب، ثم نسي. نعم معلش انا دايما بقول كلام يزعلكم، لكن هقول لله اننا وللاسف الشديد كذبنا كذبة كبيرة ثم صدقناها. كذبت اننا ملتزمون، كذبت اننا مسايح. طبعا حضرتك اللحية والقميص والامامة داخل الحارة خارج من الحارة سخاح وسخة لحد ما ماتك دلوقتي لو ما عرفتكش يا شيخ تزعل. نعم بس والتوقير والاحترام شيخ. صدقت كمثلي الذي في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة. هو في يده بعرة، عارف انه مش شيخ ولا حاجة، في يده بعرة. عندي بعرة يعني ايه اول؟ اي راس التمل في يده بعرة، والناس يقولون خليها الناس في يدك تمرة، ها يا انا من في يده بعرة. فصدق الناس وكذب نفسه واكلها. احنا كلنا المألك شربناه صدقنا، لكن هل تدري حقيقة الالتزام؟ معنى الالتزام اخوتاه اننا لابد ان نضع ايدينا على الجرح النازف وبكل قوة وامداد الالم والوجع لكي نوقف النزيف. اننا فعلا بحاجة الى رشرة سراح ماهر له قلب ام واصابع مهندس تأصل الورم السرطاني قبل ان ينتشر في جسد الامة. ان نعترف بعيوبنا وان نتوب منها وان نتخلص منها. ان البداية غير الممنهجة، ان البداية غير العلمية الحقيقية خلف النبي محمد هي السبب الاول والاصيل فيما يصل اليه حالك من الفتور. ان تبدأ بعد ان حفظت جزء من سورة البقرة وعلى القدر الاكثر حفظت سورة البقرة ثم توقفت ونسيت وبعد سنة فكرت ان تحفظ مرة اخرى فعدت لي مرة اخرى لتراجع سورة البقرة ولم تكد تتمها حتى فتوت، ثم قلت بعد سنين تراجع سورة البقرة وما زدت عليها الى الان. نعم قرأت في فقه السنة باب المياه واستمررت حتى وصلت الى الصلاة ووقفت، وكلما عدت تنظر في باب الصلاة وتسكت. اين انت في جانب التعبد؟ لان تالي من اي موارد ان ما شاء الله اعرف ان انت علماء، يعني ما شاء الله زمن دول المحل دول علماء ربنا يبارك فيهم، لكن اين الجانب الاخر؟ حقيقة العلم، جانب التعبد السلوك، جانب التعبد قلبك. اللهم اصلح قلوبنا. قال عبد الله بن مسعود: من اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشية فهو مخدوع. انما يخشى الله من عباده العلماء. يا طلبة العلم ماذا صنع العلم في قلوبهم؟ مش علماء لا برضو كمان حتى دي. ايوه الاخوة ان صحبة هذا شأنها اعادة التمكين لدين الله في الارض، شأنها تجميل التراث الثالث وتقريب المستقبل الباسم. من حقها علينا ان نغادر لاعايتها وانمائها وتمكين عمليتها التربوية التي يفترض فيها ان ترتقي بمستويات اهلها وتأخذ منهم مزيدا من العطاء والبذل، ان تضرم في افئدتهم لهيبا من الحماسة والشجاعة. ان دعوتنا كما يجب عليها ان تمنح شبابنا نقاط العقيدة بارجاعها الى حدها السلفي الاصيل من غير بدعة، يلزمنا ان تعيد جمال الاخلاق باحياء سمت المروءة ومكارم الاعمال القلبية بلا تكلف. نعم انها بجوار هذين لابد ايضا من ان تبث في سببها وضوح الفقه بإسناده الى صحاح النصوص ومقالات جمهور الفقهاء دون ما تزول. اننا بحاجة الى ان نبث في قلوب شبابنا سمول الوعي بإحلال تناسب في الواقع العملي والعمل الواقعي مع اعراف المجتمعات الحاضرة وابعادها المدنية. اخوتاه اننا بحاجة فعلا الى اعادة تجديد الصحوة. اننا نقول كما يقول ابن الجوزي قال في صيد الخاطر: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل بالعلم على ساعات النوافل، وتقول اقوى دليل لي على فضل العلم انني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم النوافل العلم عاد عليهم ذلك بالقطع في الاصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السليمة. نعم العلم قبل القول والعمل، العلم باساليبه الصحاح، العلم كمنهج السلف، العلم قبل كل شيء. ولكن قال ابن الجوزي: الا اني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. تفهم لله النهاردة ما صلتوش على النبي خالص عليه وعلى اله الصلاة والسلام، والعلم عندي طبعا. قال الا اني رأيتها، هي مين يا ابني؟ نفسي او صوت مش معي. الا اني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. وحين مع الصورة عارفين زي العملية لما شاف صورة حصان على الحيطة فقال: كل حصان يصحن فاذا هذا الحصان صاحي. دي ايه؟ دي صورة. عمر الصورة بطل؟ لا، ولكنه اغتر. كذلك وقفنا مع صورة العلم. رايح فين؟ رايح المعهد. جاي منين؟ جاي من المعهد. خدته ايه؟ شيخ مجاز. نعم؟ ما هو الشيخ مجاز اربع مرات قبل كده صح؟ فنسأل الله ان يغفر لي ولكم. كان كل المرات انا السبب يعني، نسأل الله ان يغفر لي ولكم. شاهد يا شباب، وقفنا مع صورة العلم. حفظنا ظواهر النصوص ووقفنا معها واهتممنا بها. ده كلام ابن الجوزي معلش، انا لا اتكلم الا عن نفسي. قال: الا اني رايتها واقفه مع صوره التساهل بالعلم فصحت بها. فما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ اين القلق؟ اين الحذر؟ اين الخشيه؟ او ما سمعت باخبار اخيار الاحباط في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل، كان من العلماء ولا لا؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه. سمعنا في المغرب قول الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. هذا هو القرآن وحسب القرآن، ان القرآن كما قال ربنا: وانه لحسرة على الكافرين. قال الله:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو القرآن أنه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فشبه العلم بالغيث والقلب بالأرض. فإذا نزل العلم على القلب إن كان القلب طيبا زاده طيبا وإن كان القلب منافقا زاده نفاقا. ليس كلامي ده كلام مين؟ كلام الله ربنا قال كده. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. ده كلام ربنا نفس الصورة نفس الآية. أنت حين تعلمت العلم ماذا صنع العلم في قلبك؟ زادك خشية أم زادك إبراء؟ زادك خشوعا أم زادك غرورا؟ أم أن العلم لم يصنع لا هذا ولا ذاك فلا قلب لك؟ فلا قلب لك. قال ابن القيم: اصرف قلبك في ثلاثة مواطن، عند تلاوة القرآن وعند الذكر وفي الخلوة، فإن لم تجد فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. هل لك قلب؟ مطلوب. يقول ابن الجوزي: أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه سجي النشيد كثير البكاء؟ أما كان في خلف عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي رضي الله عنه يبكي الليل في محرابه حتى تختل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان عبد الله بن عباس تحت عينيه كالشراك البالي من كثرة الدموع؟ أما كان أبو الدرداء يعيش على قوة القلق؟ أما كان أبو ذر يحيى على الرغبة في الآخرة؟ أما كان معاذ يعيش على الشوق لله؟ أما كان الحسن البصري يبقى كأن النار ما خلقت إلا له؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت ربيع بن حسين لأبيها: لما أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال: إن أباك يخاف عذاب البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صار يزيد 40 سنة وكان يقول: يا لأخاك سبقني العابدون وقلت عبيد؟ أما صار منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد في زهدهم وتعبدهم؟ فاحذري من الإخلاد إلى صورة الحلم مع ترك العمل به، فإنها حالة المنافقين. نعم، وهنا وقف. هؤلاء الرجال الكبار والأحبار والأخيار كانوا يعيشون هذا التعبد كأني أقول لا يمكننا العمل به، لا 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 لا، بل صرنا لا نستطيع تصديقه. حين نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، ثم كان ركوعه مثل ذلك ورفعه قريبا من ذلك وسجوده مثل ذلك والجلسة مثل ذلك والسجدة مثل ذلك، لو حسبناها 5 أجزاء يغضوا على الأقل 2.5 ساعة. ومع الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية، إذا كانت آية دعاء بها آية رحمة سأل الله منها آية عذاب استعاذ منها، يبقى يغضوا 2.5 ساعة وركوع 2.5 ساعة يبقى كام؟ 5، وربع 2.7، وسجدتين ب5 ساعات كمان ادي 12، وجلسة بين السجدتين ساعة 13، والركعة الثانية 13، يبقى 26 ساعة دول ركعتين، وكان يصلي 11 ركعة. تقدر تصدق؟ انت مضطر تصدق لان هذا جاءك بالسند الصحيح. ده انا احدثك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ما قلت الامام الشافعي كان يختم القران في اليوم مرتين، مره في النهار ومره في قيام الليل. لم احدثك عن فلان من الناس الذي كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة. النهارده العشاء تاذن هي ومؤنث كلمتين، كان يصلي بين المغرب والعشاء كم؟ 100 ركعة. ضحك من المتاخرين. خلينا في صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اللي أفيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. عثمان بن حسان ختم القرآن في رجع. راجع اسناد هذا الاثر في تفسير ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى: امن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قيل نزل في عثمان. ثم قال: روينا بالاسانيد الصحاح ان عثمان ختم القرآن كان في ركعة اوتر بها اكثر من مرة. اكثر من مرة تقدر تختم القرآن في ركعة؟ طب مصدق؟ انتوا مصدقين شباب ولا لا؟ والله ما حد يرد علي انا مصدق. طيب حملت فيك ايه القصة دي؟ وانت بالله عليك يا رجل استحلف من بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ جاوب لنفسك، لنفسك مش مكسوف من ربنا. بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ عملتها مرة واحدة في حياتك وصليت بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة زي ما النبي عمل، وتقول لي صنية من أهل السنة خلف النبي محمد؟ الإمام أحمد يقول: ينبغي لمن بلغته سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها ولو مرة. نعم، إن بدايتنا غير المنهجية، غير المؤصلة، غير العلمية، غير المرتبة، غير المهدفة. المهدفة يعني التي لها هدف، هي التي ضيعتنا على النحو الذي تراه. نعم، كنا أحيانا في بداية الالتزام نقوم الليل ونقرأ القرآن، ولكن بلا تسيير. نعم، بلا قلب، أو بقلب مؤقتا وبلا متابعة. فلما فطرنا تركنا قيام الليل، ثم بدأنا نتغافل عن سنن. وهذا مرض آخر بعد المرض الذي ذكرته أيها الأحبة في الله، بعد المرض الذي ذكرته أولا، وهو المرض الأول هو التبرير، المنطق التبريري المبرر أخطائنا. أخي في الله، من يوم التزمت حافظ كم جزء من القرآن؟ لو سألنا كم واحد فينا يحفظ القرآن ستظهر النتيجة مؤسفة وللأسف الشديد. إن علاقتنا مع القرآن سيئة سيئة بسبب عدم المتابعة. أيها الأخوة، إن هذه البداية غير المنهجة أدت بها إلى المنطق التبريري الذي إذا سألته أنت ما حفظتش القرآن يا أخي؟ ظروف. ظروف إيه؟ تجد الأخ من هؤلاء بس خلص الجيش واحفظ على طول، خلص الجيش بس هاي عمل كده بس يعني استقر فيه، استقر مدين واحفظ على طول. لا اجولا بس اتجوز واستقر ويبقى فيه واحفظ على طول. اتجوز وما اتزوج بقى الاخ الاخت حملت راحت للدكتورة قالت لها نامي على ظهرك 7 شهور والاخ يشتغل خدام بقى. متى تحفظ القرآن اذا؟ استنى هيتم الكلام متى تحفظ القرآن؟ فتظنون على هذا الحال البطاء. نعم قد يتقحر متقحر ويقول يا عم وهم حفظ القرآن فرض. اقول لك وهو دراسة مصطلح الحديث فرض ولا اصول الفقه فرض؟ لا، ما بتدرسهم ليه وعندك شغف فيهم ومستعجل يعني اذا اردت؟ ما هو مش هيتقحر الا بيعمل دول. فاقول له حين فرض لانها زي جاء على هواك والقرآن يخالف هواك. نعم انتبه، ان حفظ القرآن يلزمك اذا كنت تريد ان تكون رجلا يخدم دينا ويكون حمودا يمكن به لدين الله في الارض. ان لم تحفظ القرآن انت من يحفظه؟ العيال اللي بيلعبوا كرة شراب في الشوارع ولا بتولي السات ولا القديم على هواي قدام التلفزيون، من يحفظ القرآن اذا لم يحفظه المستسلمون؟ اي يكون قضية لان القرآن وانتاج الحدث الذي يصح به تواتر نقل القرآن الى الجيل التالي، من يحفظه ومن يحمله؟ من؟ المنطق التبريري سنوجد المبررات. الاخر المرض الثاني وهو اخطر مرض الاستسهال، استسهال الامور سيؤدي الى التفريط مع الغفلة فتكون النتيجة نسوا الله فنسيهم. ايها الاخوة، ان قضية طلب العلم في زماننا وان كنت اعلم يقينا انها ليست كما ينبغي 100% ولا 80 ولا 50، الا ان قضية التعبد صفر. قضية التعبد صفر. ان الانسان قد يشعر في الاحباط احيانا حين يقرأ سيرة السلف في عبادة الله. انني لن اذهب مذهب الصوفية، لن اذكر لك الا حال الصحابة وحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والثقات المعتبرين. دعك من هذا، احيلك الى ان تقرأ سيرة الامام احمد بن حنبل او تقرأ سيرة الامام البخاري
كيف كانت عبادته فضلا عن غيرهم من المأمورين. انظر الى ابي ذر رضي الله عنه، ويذكر عنه الامام الذهبي في السير انه سافر ليلا فكان عامة ليله قائما حتى صلينا الصبح، فلما اذن الصبح ظننته نائما فدنوت منه وقلت نائم انت؟ قال لا بل كنت اصلي. قيل للاحنف بن قيس انك كبير والصوم يضعفك، قال اني اعده لسفر طويل. وقيل كان عامة صلاة الاحنف بالليل وكان يضع اصبعه على المفتاح ويقول حس يا حنين ما حملك على ان صنعت كذا يوم كذا. شاهد انني اريد ان اقول لرجل هنار بن السري وضبطها بعضهم السري، يحدث عنه احمد بن سلمة النيسابوري الحافظ انه كان كثير البكاء، فرغ يوما من القراءة الحديث يعني فتوضأ وجاء الى المسجد وصلى الى الزوال وانا معه في المسجد، ثم رجع الى منزله فتوضأ وجاء فصلى بنا الظهر واخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغرب، فقال بعض تلاميذه ما اصبره على العبادة؟ فقال له جاره هذه عبادته بالنهار منذ 70 سنة، فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ اقول نماذج وامثلة تصيبك بانك لست بشيء. صدق قول القائل في نفسه ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طوال، ولكن حتى هذا البقل لم نكنه لم نكنه. ما السبب وما السبيل؟ السبب الاول ايها الاخوة ان السلف لم يكن همهم الدنيا، لم يكن لهم الا هم واحد وهو الاخرة في طلب رضا الله، فلذلك تفرغوا لطاعة الله. انظر الى عتبة الغلام من مستاذ اهل البصرة، كان رأس ماله فلسا، فما ثمن كم؟ فيل الفلس ده يتوقع سلم مليم اي حاجة، المهم شيء يسير، الدرهم 100 فلس والدينار 1000 فلس، فهذا فلس انتبه كان رأس ماله كم؟ فلس، يشتري به خوصا فيصنع به سلال يبيعها ب3 فلوس، يتصدق بفلس ويتعشى بفلس وفلس الثالث رأس ماله. انت معايا ولا مش مصدقين؟ طب اسمع كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ما صليش على النبي يعمل حد عليه وعلى اله الصلاه والسلام، يقول من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. هذا هو الفرق، لما كانت الاخره همهم لم يكن لهم هم في تنميه اموالهم. وانا اقول وان كان هذا الامر ليس مطلوبا في هذه الصورة بمحض نفس الصورة في عصرنا، الا اننا نقول من ظن ان عمله يأكل دينه فلا يحدث على عمله، صح ولا لا؟ انت فاهمين اقول ايه؟ احسن واحد يروح يقول الراجل ده بيقول انك انت اشتغل باثنين في اليوم كل فيه ونام واتعرى وما تتجوزش وما يقولكش اولاد، لا 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 انا هقول نمي مالك قدر ما تستطيع بشرط الا تأكل دنياك دينك، ألا تفسد دنياك دينك، ألا تضيع دنياك دينك، نعم أن تعمل ولكن بشرط ألا يمنعك العمل عن قيام الليل وصيام النهار وذكر الله وحفظ القرآن وطلب العلم والدعوة إلى الله. شيخ الإسلام حماد بن سلمة كان إذا ربح في ثوب كان يبيع خز يبيع ثوب، إذا ربح حبة أو حبتين أغلق دكانه وعاد ليتعب، خلاص جبنا عشان عايزين التاني. نعم انت في درس الاحد بتكلم عن حديث ربيعة بن كعب الاسلمي لما الرسول قال له ايه سلني، كنت اقول له ربيعة كان من اهل الصحة وكان بيدور على شغل بعض الظهر فلاقى شغلانة، عارفين كانت شغلته ايه بعض الظهر؟ كانت شغلته ايه؟ ان يجلس على باب النبي يحمل الاداوة والمطار. الشغلانة بعد الظهر عادة يعني الاخ شغال موظف في الصحة ولا مدرس في التربية والتعليم ويدور على شغلانة بعد الظهر، عادة تبقى الشغلانة اللي بعد الظهر يعني أقل من الأصل الوظيفة، يعني دلوقتي الوظيفة 200 جنيه في الساعة، شغلانة بعد الظهر 200 جنيه، ده ربيعة بن كعب الشغلانة بعد الظهر، خلته مع النبي في الجنة، حد عنده استعداد يشتغل بعد الظهر يا جماعة؟ يشتغل بعد الظهر، نعم مع الله لله، لله جل جلاله، هذا هو السبب الأول، أن السلف لم يكن همهم الدنيا، ثانيا كانت عندهم بركة في الوقت منعدمة في وقتنا تماما، صح ولا لا؟ يعني انا استغرب جدا من رجل يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعه وحد يقول لي بدي لا اصلي ان اصلي ده اصلي يكتب القران في ايه في راسها. انت على الاقل القران ياخد منك 15 ساعه قراءه صح ولا لا؟ 30 جزء في نص ساعه ده نص ساعه هتقرا هتقرا مثلا كمان نعم عايز 30 ساعه ازاي؟ هذه بركة الوقت. اللهم بارك لنا في اوقاتنا منحدمة في ايامنا. مفيش بركة اطلاقا. وهذه من علامات الساعة. ان يكون الجمعة كاليوم وان يكون اليوم والساعة وان تكون الساعة كاشتعال بزير. اشتعال السعفة. انتهت. لحظات. نعم. ولكن اذا شاء الله ان يبارك بارك. انا حيث اديكم امثلة من واقعنا. لانكم المفروض انكم عارفين. ولكن في قضية الرزق اخوتاه هذا الرجال مثال الان لا استطيع ان اكتمه. شاهدته مع شيخنا الشيخ ابو ذر القلموني عنه صاحب كتاب فروا الى الله. الشيخ بيدرس شرشة كده كل يوم الشغل من العصر للمغرب وقت الشغل بتاعه. يقول لازم اروح الشغل كل يوم. يدرس شرشة عليها شوية مساويك وشوية عطور وشوية عسل. بس ويجلس في مكان محدد له يذهب اليه يوميا من العصر للمغرب. في يوم شغل بعد صلاة العصر حتى بقي على المغرب اقل من ربع ساعة. فخلاص يا شيخ بقى متروحش النهارده. قلت لا لازم اروح الشغل. يعني الشيخ مهتور خلاص مش قال لا لازم. فحمل حزاله ومضى الى هناك حتى وصل اذن المغرب. الله اكبر. ان لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون. فاضل رجلا نائما قال ادم جينا حتى هنا نعمل الخير نصحي الرجل ده يصلي يعمل حاج اوصل المغرب. انا الرجل بس كده انت فين انا مستنيك من العصر حتى 2 كيلو عسل. انا اقول حكايه واقعيه لان مثل الحكايات عن السلف لا تصدق. لكن هذا حاصل. كل 2 كيلو عسل كسب 6 جنيه ب 2 كيلو عسل ولا 4 جنيه خلاص هم دول مصاريف النهارده وانتهت القضيه. انا ما بقولش مطلوب كلنا نقعد بمساويك بريحه قدام المساجد. لا مطلوب ان نكون صناع الحياه ولكن بشرط الا يتعارض ذلك مع ديننا مع عقيدتنا. واحد شغال في شركه دخان، واحد شغال في بنك، واحد شغال في كازينو، واحد شغال في كذا من الاعمال الحرام ثم تقول له توب كل التوب وبعدين اوكل العيال منين؟ انا راجل عندي بيوت وعيال النهارده نصرف عليهم. انا عندي التزامات. التزاماتك يحملها الملك الذي تترك عملك لاجله. هو رزاق لكن ما عندنا يقين في هذا. كمثل هذا اقول اذا اراد الله ان يضع البركه في الوقت وضعها قادر ولا لا؟ قادر جل جلاله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات مش بركه. ايضا من الاسباب السبب الثالث لم تكن حياه السلف بنحو التعقيد الذي نعيش به حياتنا في هذه الايام. كانت حياه سهله بسيطه وانما نحن الذين عقدنا حياتنا. نعم لا اطيل لاني مطلوب حل مش مطلوب الاسباب. ايضا لم تكن هناك كثير من الامور المزعجه التي تزعجنا الان. ايضا من الاسباب تغير نمط الحياه وعقول الناس وامالهم ورغباتهم. من الاسباب التي تحول بين الانسان وبين زياده التعبد الخوف من غير الله، وهذا فساد في العقيده يضيع الامر. اخوتاه تعالوا لنجيب كيف نستطيع مره اخرى ان نتعبد لله سبحانه وتعالى وان نقيم هذا الصرح صرح التعبد وان نكون ممن يتبعون النبي محمد، ان نكون من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في الفوائد وهذه النقطة الأولى: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات نعمة فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنه، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. انتبه. واسال الله ان يفهمني واياكم وان يعلمني واياكم وان ينفعني واياكم. فسير السبب يسمع فتدب فيه عزيمه فيظن انه بعزيمته يستطيع ان يفعل وان يستمر. لا لن تستطيع ان تفعل الا بالله. بالله فلا بد ان تعتقد هذا. كثير من الشباب يسمع سرير الشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع المسلمين به بيتكلم في قضيه بس هو الشيخ محمد حسان اللي المشكله. قال بس ان الشيخ وكل دعاة الارض اسباب مسخرون في يد الملك القهار. فليتعلق قلبك بمسبب الاسباب والا فالخذلان صاحبك. نعم ففي ما يسلم يحكي يا شيخ مشكله النظر اعمل ايه؟ يا ابني تذكر ان نظر الله اليك اسبق عملتها وما نفعش. امسك مصحف وانت ماشي عملتها وما نفعش. اشتغل بذكر الله. عمل شهر ومن فات. لان قلبك تعلق بالسبب ونسيت ان الذي يعصمك هو الله. ان الذي ينجيك ويعافيك هو الله. غفل. لان. ايوه. انا همسك مصر. ومش بص. لا. تضرع الى الملك. وخذ بالاسباب. وليتعلق قلبك بمسببه. اول خطوة. لكي نستطيع اقامة صرح التحضر في بيوتنا. اوان لجلب النص. واقامة التمكين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. بضعفائكم. اساس كل خير ان تعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالحسنات ممن من الله بتوفيقه. والسيئات بخذلانه. فيرتبط قلبك بالله. وقد اجمع العلماء على ان كل خير فاصله بتوفيق الله للعبد. وكل شر اصله خذلان الله للعبد. اجمع العلماء ان التوفيق الا يكلك الله الى نفسك. وان الخذلان هو ان يخلي بينك وبين نفسك. فاذا كان كل خير اصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد الحظ. فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة الى الله. فمتى اعطي الحظ هذا المفتاح فقد اراد الله ان يفتح له. ومن اضل عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. وصل ولا اقول ثاني مدلمين اقول ثاني فصل. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما. اتفقنا وهذا معتقد ان الخير والشر من الله. ولكن لا ننسب الشر الى الله تأتبا. اذا اعتقد ان الحسنات والسيئات اقدار وعزاء. علم ان فعل الحسنات بتوفيق الله. وترك السيئات بعصمة الله. ان التوفيق ان يأخذ الله بيده. والخذلان ان يكلك الله الى نفسك. علم ان كل خير اصله التوفيق وهو بيد من؟ بيد الله. كمفتاح التوفيق احفظ الدعاء والافتقار وصدق اللبس والرهبة الى الله سبحانه. فمتى اعطيت المفتاح تريد ان يفتح لك. ومتى حرمت المفتاح فباب التوفيق مغلق. طب نجيب المفتاح ده منين؟ لا تكتب من احدث قلت لك الكلام ده في كتاب الفوائد. يقول عمر بن الخطاب انا لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء. فاذا اجبت الدعاء فان الاجابة معه. قال لي ما تفوت موضوع المفتاح. اقول لك علامة مهمة جدا عشان تعرف. ممكن واحد قاعد دلوقتي الحمد لله المفتاح معايا في جيبي خلاص مش هيدور. طب عايزين نعرف احنا معايا المفتاح ولا ما خدناهوش لسه. يقول ابن القيم لكي تحصل على المفتاح او دليل حصول المفتاح اذا امسى واصبح العبد وليس همه الا الله فقد اعطي المفتاح الخير. فيتحمل الله وحده حوائجه كلها ويحمل عنه كل ما اهمه. ويفرغ الله قلبه بمحبته ولسانه بفكره وجوارحه لطاعته. وان اصبح العبد وامسى والدنيا همه فحمله الله همومها وغمومها وانكادها ووكله الى نفسه فشغل قلبه شغل الله قلب عبده عن محبته الى محبة الخلق ولسانه عن ذكره الى ذكر الخلق وجوارحه عن خدمته بخدمة الخلق وانشغاله فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره تلكير ينفخ بطنه ويعصر اضلاعه في نفس غيره. فكل من اعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته ابتلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نغير له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. هي دي القضية. اذا كان الله همك حمل همومه ثم السيدة العظيمة شغلك به شغل قلبك بمحبته ولسانك بذكره وجوارحك بخدمته في طاعته. اما اذا كانت الدنيا همك شغل الله قلبك بهمومها. تبقى مهموم الزوجة وابوك وامك واولادك والمدير في العمل والشغل والفلوس والدكان والتجارة وا 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 هموم. وشغل لسانك بشغل الخلق بذكر الخلق عن ذكره. سبحان الملك القدوس جل جلاله غيور لا يرضى ان يدع في قلب عبده احدا معه فإما أن يكون همك رضا الله وإما أن تشغل بإرضاء القلب. أشغل بإرضاء القلب، هل قلبك مشغول بالله أم بالدنيا؟ لسانك مشغول بالذكر أم بالدنيا؟ جوارحك مشغولة بخدمة الله في طاعته أم بالدنيا؟ هذه علامة المفتاح. برضو ما زلنا بنقول نوصل للمفتاح ازاي؟ يقول ابن القيم قال عمر بن الخطاب: انا لا احمل هم الاجاره ولكني احمل هم الدعاء، فاذا ألهمت الدعاء فالاجابه معه. هي دي القضيه، انك لما تسجد احيانا تلاحظها كده ان ربنا يفتح عليك الدعاء، واحيانا تلاقي السمك مكتف، احيانا تلاقي في حضور قلب، واحيانا تلاقي بتدعي اوتوماتيك الكلمتين اللي انت حافظهم. إذا أراد الله بك الخير ألهمك الدعاء وأحضر لك قلبك. طب الزوجي يقول ابن القيم: على قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته فيما عند الله يكون توفيقه سبحانه وإعانته، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم حسب ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي المعونة على قدر المؤونة. حديث سلسلة صحيحة، تأتي المعونة على قدر المؤونة. الله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو الحليم الحكيم. ما أتي من أتي إلا من قبل إضاحة الاستقرار وصدق اللجئ إلى الله. لكي تحصل على المفتاح الذي يدخلك من باب التحقق لا بد من الاستقرار وصدق اللجئ إلى الله. قلت لك قبل كده إن أحد الشباب كان مريضا مبتلا بالحالة السيئة، العادة السيئة، لا يستحي، قعد يا ابني ثم واستغفر، خرجت ورجعت لقيته نايم، قم يا ابني ثم اللي مش عارف أتوب. طب قوم اشتكي لربنا إنك مش عارف تتوب، اشتكي قول يا رب ليش تتوب بس مش عارف، عايش بنفس السوق. خرجت ورجعت لقيته نايم، يا ابني قوم اشتكيت، قال مش عارف اشتكي، اشتكي إنك مش عارف تشتكي، قول يا رب ليش تشتكي لك بس مش عارف أقول. حد فهم؟ نعم، اوعى تفكر إن فلان ولا فلان ولا غيره ولا أنت ولو اجتمعت لك قوى الأرض تستطيع أن تنطق بغير أن يلهمك الملك. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، الذي سينطقك هو الله. استشيروا يا رب مش عارف أنطق، أنطقني يا من أنطقت كل شيء. نعم أيها الأحبة، هذا هو السبب الأول، والأمة دي ما كانتش وحدها، فممكن تخلينا أمنا كمان لأن دي أكبر دليل إن الأخ مش معانا، لكن تضيف ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. النقطة الثانية، ذم النفس سوء الظن بالنفس مع حسن الظن بالله. ابن جوزي يقول هنتعلمها بس لأن من أقول الوجه اللي يقول ما بعرفش اشتكي هو داعبنا النهاردة ان احنا صرنا اعاجم، ما بنعرفش نتضرع الى الله، ما بنعرفش نتملق الله، ما بنعرفش نبذل الله. نقف مع النقطة دي وان كانت تحتاج الى قلب حي. قال ابن الجوزي: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل ان تحاسب ووزنتها قبل ان توزن، فرأيت اللطف الرباني قد رباني، فرأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة وإلى الآن، أرى لطفا بعد لطف وسترا على قبيح وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. ده كلامين يا شباب، أنا ابن جوزي. الواحد لما يسمع العلماء الفضائل الأكابر يقول كده، تقول لنفسك أمال أمال أنا أقول إيه؟ صح ولا لا؟ تقول أنا أقول إيه؟ لما هو يقول رأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة وإلى الآن، أرى لطفا بعد لطف وسترا على قبيح وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان، وقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت. ولا يعتقد معتقل عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساد؟ لا، بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي وقعت بتأويلات كاذبة. يعني لما الشيخ يقول لي ذنوبي ومعاصية وربنا سترني وربنا يغفر لي، اوعى تفكر انها ايه كبائر ومعاصي زي ذنوبك كده. لا، دي كانت ذنوبهم. يقول ايه كده؟ يقول وانما هي ذنوب قبيحة في حق مثلي من الاكابر. يعني مثاله قلت لكم الموضوع قبل كده ان عبد الله بن وهب قاضي القضاة في مصر كان يقول رأيت نفسي تغتاب الناس، فعزمت كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوم. اوعى تفكر ان الغيبة انه كان يقعد مع الشيخ مصحف يوم يقول له انت عارف الافلام ده حرام، خلي بالك الافلام ده كذاب، ان يقعدوا مع بعض كده يقول له لا 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 فلان ده فاسق، ده جاهل، ده غبي، ده في مره عمل لا لا مش ده كلامهم. امال كانت ايه الغيبه عندهم؟ قلت لك قصه تقي الدين الصبكي مع والده، قال كنت جالسا يوما في الدهليز فدخل علي كلب فقلت اخسأ كلب ابن كلب، فزجرني والدي من الداخل فقلت سبحان الله اليس هو كلب ابن كلب؟ انت فاهم القصه؟ ايه هو فشل البيت؟ في كلب داخل، قال امشي كلب ابن كلب، فابوه تعال من دور اخرس، قال عيب اتقي الناس لا تشتم. سبحان الله اليس هو كلب ابن كلب؟ وكلب ابن كلب ولا لا؟ اليس هو كلب ابن كلب؟ فقال لي والدي شرط الجواز عدم قصد التعيير. شرط الجواز عدم قصد التعيير. اصل انت ما تقولوش ايوه ده انت كلب ابن كلب، لا لا انت قصدك تحط منه وتعيره، فهذا ليس بجائز. في حقي؟ في حق كلب، في حق كلب. يا من تنسون لحوم العلماء لا يجوز هذا في حق كلب، يا من تقعون في اعراض المسلمين لا يجوز هذا في حق كلب. كان ده وضعه. عشان كده بيتجوز يقول لك اوعى تفكر لما اقول ترد يعزم زوجتك، يعني لا، انما هي تاويلات كاذبه وقعت عندي، قد تكون مرتوحه، قد تكون هي من المباحات ولكن التوسع فيها عندي يحط من قتل. شيخ الاسلام ابن القيم يقول سالت شيخ الاسلام ابن تيميه يوما في مساله فقال هذا ليس بحرام ولكنه ينافي اهل الهمم العاليه. مش حرام صحيح؟ واحد يجي يتكلم دلوقتي بيتفرج على ماتش كوره حرام؟ نقول ايوه حرام، لان بتنظر الى عوره الفخذ عوره ولا في الحديث ضعيف، فخذ عوره حديث ضعيف. والرسول كان يلحد وكشف قصده قدام عثمان، وكان في حجه كان رافع يشمر وقال انا بنظر الى بياض فيه كانها قصبه فضه، ويجيب لك الادله. خلاص يا عم دلعك مش حرام، ولكن المتقين عندهم وقت يتفرجوا على الكوره؟ حفظت القران وخلصت البخاري والترمذي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ودخلت حفظت مصون الفقه ومصون الحقيقة ومصطلح واصول، وبقيت داحية وعالم ومجتهد ومفتن قوام قوام دكار لله تعالى، بتخدم القران كل ثلاث ايام تلاقي وقت تتفرج على كورة؟ ساعتها انا مسامحتك في الكورة. نعم، هي ذنوب في حق بعض الناس. قال ولو تفكرت في خطايا لعوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت، فصرت اذا دعوت اقول اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر. يا شباب كنت بقول لو احنا في الغار مع الثلاثه اللي نثبت عليهم صخره، لو انا معاهم في الغار مش هيطلعوا من الغار ابدا، لاني مش هلاقي حاجه اتوسل بيها. اتعلم دي، انت تتوسل بايه؟ اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي، كان ابن جوزي يقول ما عنديش حاجه اتوسل بيها فصرت اتوسل بفضل الله علي. اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي، ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي، ثم اني اتقاضى الله مراداتي ولا اتقاضى نفسي بصبر على مكروه ولا بشكر على نعمه، فاخذت انوح على تقصيري في شكر المنعم وكوني اتلذذ بايراد العلم من غير تحقيق العمل به، وكنت ارجو مقامات الكبار فذهب العمر وما حصل المقصود. الا انا كنت عايز اتزيد في التعبد زي ابو الدرداء، وفي العلم زي معاذ، وفي الجرد زي ابي ذر، وفي القوه والجهاد زي خالد بن الوليد، وفي الصدق ان كل ليس ابي بكر، وفي القوه في حسب الحق ليس عمر بن الخطاب، وفي الاخبات والخشيه زي عثمان بن عفان، وفي العلم زي علي بن ابي طالب، ذهب العمر وما حصل المقصود. ان هذا انت زي مين؟ زي مين؟ انني لما ذكرت لكم ان فلان كان يقوم وفلان كان يصوم، يقول بعض العلماء اذا سمع العبد بعبد اطوع لله منه ينبغي ان يحزنه ذلك. يقول فوجدت أبا الوفاء بن عقيل قد ناح نحو ما نح، فأعجبتني نياحته فكتبتها هنا. ابن الجوز بين العمين عن أبي الوفاء بن عقيل.
أيها الأحبة في الله، نترككم على خير على أمل اللقاء بكم مع إصدار جديد متميز تم إخراج هذا العمل باستاذ الوليد لإخراج الشريط الإسلامي، مهندس الصوت وليد أبو زياد، مع تحيات تبارك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.